بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه من أراد به خيرا فيما أحكمه من الأحكام. أرسل رسوله ببيان أركان الإسلام، فبين الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام، كما بين الحج وما له من أحكام، وكل ما يتعلق بالمعاملات والنكاح من حلال أو حرام. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد، ضمن سلسلة مقدمات العلوم الشرعية، يسر إخوانكم بإذاعة الدروس السلفية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان مقدمة في الفقه، لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله تعالى.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإني أشرف بالمشاركة في هذه المحاضرة التي بعنوان مقدمات في الفقه الإسلامي، أشارك فيها عبر الموقع الذي يشرف عليه أبو زياد الأخ خالد باقيف جزاه الله خيرا، ومن يعاونه من الإخوة. وهذه المحاضرة تقع ضمن سلسلة محاضرات تتعلق بمقدمات العلوم الشرعية، وقد اختار لي أن أتكلم عن هذه المحاضرة أو عن هذا الموضوع الذي بعنوان مقدمات في الفقه الإسلامي. وقد أدرت هذه المحاضرة على العناصر التالية: العنصر الأول تعريف الفقه، العنصر الثاني حكم تعلم الفقه، العنصر الثالث نشأة الفقه وأطواره، العنصر الرابع نشأة مدرسة الرأي ومدرسة الأثر، العنصر الخامس المذاهب الأربعة، العنصر السادس اختلاف أسباب اختلاف العلماء، العنصر السابع موقف المسلم من الاختلاف، والعنصر الثامن ما حكم الالتزام بمذهب من المذاهب، والعنصر التاسع ذكر بعض المهمات المتعلقة بالموضوع. أبدأ بالعنصر الأول وهو تعريف الفقه. أقول الفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم. وفي الشرع أطلقت كلمة الفقه بمعنى تعظيم أمر الشرع، يعني تعظيم ما جاء عن الشرع، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين، أي يجعل لديه فقها في الدين. وهذا الفقه في الدين المقصود به أن يكون معظما لأمر الله ولنهيه سبحانه وتعالى، فإذا ما بلغه الأمر من أمره بادر إلى العمل به، وإذا ما بلغه النهي من نهيه بادر إلى اجتناب ما نهى عنه وزجر. فمن يريد الله به خيرا يجعله فقيها في الدين، يعني معظما لأمر الدين، مبادرا إلى امتثال ما جاء به الدين. ويدخل في هذا العلم بمسائل الدين وبأحكام الدين، لكن المقصود الأول هو هذا. وعلى هذا الأساس تجد ما ورد عن السلف رضوان الله عليهم من إنكارهم أن فلانا فقيها يقول مثلا مثل ما ورد عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه لما سأله رجل عن الفقهاء قال وهل ترى الآن فقيها؟ إنما الفقيه هو من يزهد في الدنيا ويطلب ما عند الله. وهذه من صفات المعظمين لأمر الله والمعظمين لشرع الله. إذن الفقه في الدين شرعا معناه التعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. ويطلق في اصطلاح التدوين الفقه بمعنى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والمراد بقولهم في التعريف العلم بالأحكام الشرعية هذا قيد ليخرج به العلم بالأحكام العقلية أو بالأمور العادية وبقضايا الحساب ونحوها، فهذه ليس استمدادها من الشرع. فالفقه يختص بأمر وهو أن أحكامه مستمدة من الشرع، فهو علم بالأحكام الشرعية. ويدخل في الأحكام الشرعية الأحكام التكليفية وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. ويدخل أيضا الأحكام الوضعية وهي الصحة والفساد والشرط والسبب والمانع. وهذه كلها مصطلحات لأمور مذكورة في كتب أصول الفقه، وتوضع بعنوان أنواع الحكم التكليفي وأنواع الحكم الوضعي. وهذه كلها من أنواع الحكم الشرعي، من أنواع الحكم الشرعي. والمراد بالأحكام الشرعية أي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع أو الاقتضاء أو الإباحة. وبهذا التعريف تدخل الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية الخمسة التي أشرنا إليها آنفا. وقولهم في التعريف العملية قيد أخرج الأحكام الاعتقادية. فإن الفقه في الاصطلاح يختص بالأحكام العملية المتعلقة بأعمال الجوارح، بأعمال المكلفين، المتعلقة بأعمال المكلفين من جهة الإيجاب وعدمه والتحريم وعدمه والصحة والفساد، المتعلقة بما يقوم به المكلف. فلا دخل للفقه في ما يتعلق بالأمور العلمية الاعتقادية، فهذا في اصطلاح العلماء أصبح علما مستقلا عن الفقه. فالفقه في الاصطلاح خاص بالأمور العملية، خاص بالأمور العملية إلا التي اصطلح عليها بأن تسمى بأحكام العبادات وأحكام المعاملات، بأحكام العبادات وأحكام المعاملات والأخلاق والآداب. هذه هي موضوعات الفقه في الاصطلاح، في اصطلاح علماء التدوين، في اصطلاح علماء التدوين. وقولهم في التعريف المكتسبة يعني المستنبطة، يعني المستنبطة. وذلك أن الفقه أمور تعود إلى الاستنباط من الأدلة التفصيلية، يعني من الكتاب ومن السنة، يعني من الكتاب ومن السنة النبوية، وأدلة الشرع المتفق عليها بين أهل العلم أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه هي أدلة الشرع، والاستنباط يكون من الكتاب ومن السنة. يستنبط الفقيه الحكم الشرعي الذي يحتاجه في المسألة المعينة التي ينظر فيها ويبحث فيها. بهذا التعريف وشرحه فهمنا معنى الفقه كمصطلح لعلماء التدوين حينما يقولون علم الفقه وعلم الأصول وعلم الحديث وعلم كذا، فإن مرادهم بعلم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته التفصيلية. وقولهم في التعريف الأدلة التفصيلية يعني جزئيات الأدلة الدالة على الأحكام الجزئية، مثلا القول بوجوب الوضوء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهذا دليل الوضوء. بخلاف الأصول، أصول الفقه، فإنه ينظر في الأدلة الكلية ولا ينظر في الأدلة الجزئية، وهذا فرق بين الأصول وبين الفقه. فإن الفقه الفقيه نظره في الأدلة الجزئية على المسألة، أما الفقيه الأصولي فإن نظره في الأدلة الكلية، نظره من جهة مدى دلالة النص بعمومه بإطلاقه بخصوصه بتقييده بتفسيره بكونه محكم بكونه غير ناسخ بدلالات الألفاظ وما يتعرض لها من أمور تعتريها، فيكون تارة نصا ويكون تارة ظاهرا ويكون تارة مؤولا ونحو ذلك من الأمور التي يذكرها أهل العلم كالكلام في المنطوق والكلام في المفهوم. فهذا نظر الأصولي من جهة الأدلة الكلية لا من جهة الأدلة التفصيلية. فمثلا الفقيه يتكلم يقول الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الدليل على وجوب الوضوء من الحدث قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والدليل على نقض الوضوء بأكل لحم الإبل قوله صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. فهذه مسائل يرد لها أدلتها الجزئية التفصيلية الخاصة بكل مسألة، فهذا نظر الفقيه. أما نظر الأصولي أن يقول مثلا الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، مثلا يقول هذا الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة كذا وكذا، أو يقول الأمر أو يقول النص العام الأصل البقاء على عمومه، الأصل أن النص العام أن يبقى على عمومه ولا يخصص إلا بدليل. فهذا هو نظر الأصولي، إذ نظره إلى الأمور الكلية لا إلى الأدلة الجزئية كما يصنع الفقيه. ما حكم تعلم الفقه؟ ما حكم تعلم الفقه؟ أقول تعلم الفقه على أحوال. إذا أريد به تعلم الأحكام الشرعية التي يحتاجها المسلم في يومه وليلته كأحكام الطهارة وأحكام الصلاة ونحوها من الأمور التي يحتاجها إذا ما بلغ السن أو ما بلغ الحالة التي يتكلف بها كأحكام الصيام وأحكام الزكاة وأحكام الحج، أقول تعلم ما يحتاجه المسلم لإقامة عبادته لربه في يومه وليلته هذا واجب فرض عين على من يلزمه القيام به، على من يلزمه القيام به. والدليل على أنه واجب فرض عين قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحيث أن على المسلم أن يقوم بأداء هذه الأمور المطلوبة منه شرعا فيجب عليه أن يتعلم أحكامها، لأن الدين الإسلامي يقوم على أصلين: ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع. فمقتضى كوننا لا نعبد الله إلا بما شرع أنه يجب علينا ويتعين علينا أن نتعلم ما شرعه الله لنا من أمر هذه العبادة التي يلزمنا القيام بها. فهذا الحال الأول الذي يكون فيه طلب الفقه أو علم الفقه واجب على التعيين عند من يلزمه القيام بالعبادة التي تعلق الفقه ببيانها. وقد يكون طلب الفقه من باب المستحبات، قد يكون طلب الفقه من باب المستحبات، وذلك في الأمور الزائدة على ما يحتاجه المسلم، الأمور الزائدة التي لا يحتاجها المسلم، فإن طلبه للعلم بها في هذه الحال يكون من المستحبات. وتارة يكون طلب علم الفقه من فروض الكفايات، لأن أهل البلد وأهل الجهة يحتاجون إلى فقيه، فلا بد أن يكون فيهم فقيه عالم، أن يكون فيهم فقيه عالم بأحكام الشرع ليدلهم على إجابات ما يعترضهم في أمور حياتهم وشؤونهم. ففي هذه الحالة يكون طلب الفقه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وقد ورد في فضل الفقه نصوص كثيرة، بل أقول كل نص شرعي ورد في فضل العلم فإنه يدخل فيه الفقه دخولا أوليا. فيدخل في الفقه قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويدخل فيه قوله تعالى: فلولا نفر من كل طائفة ليتفقهوا في الدين، إلى آخر ما ورد من النصوص الواردة في فضل العلم وطلب العلم والتفقه، فإن الفقه يدخل فيها دخولا أوليا. العنصر الثالث: نشأة الفقه وأطواره. أقول الفقه الإسلامي مر في نشأته بأطوار متداخلة، لكن يمكن تمييزها بالعهود. فنقول الطور الأول طور الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتميز هذا الطور بأن المعتمد فيه على الوحي، وهو ما جاء في القرآن وفي السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عهد الصحابة، وهو الطور الثاني من أطوار الفقه، حيث تميز هذا العهد بفتاوى الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتفاوتون في العلم بالأحكام الشرعية، كما كانوا يتفاوتون فيما يسمعونه أو فيما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان من الصحابة من تعرض لكثير من الفتاوى بسبب طول المدة التي بقاها، وبسبب كثرة الحوادث الحادثة في زمنه. وهؤلاء أئمة الفتوى من الصحابة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين الأربعة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن العباس، وعبد الله بن مسعود، ونحوهم من كبار الصحابة وأفاضل الصحابة رضوان الله عليهم. بعد عهد الصحابة يأتي عهد التابعين الذين قاموا بفقه الصحابة رضوان الله عليهم، وتكلموا على أساس ما سمعه كل واحد منهم عن شيخه من الصحابة. وتميز عهد الصحابة وعهد التابعين باتساع دائرة الفقه وانتشار علم الفقه في الكثير من البلاد، لأن الصحابة انتشروا في العالم بسبب اتساع دائرة الفتوح الإسلامية واتساع رقعة البلاد الإسلامية. فكان من الصحابة من سكن في الشام، ومنهم من سكن في العراق، ومنهم من بقي في المدينة، ومنهم من كان في مكة، ومنهم من كان في مصر، ويعني تفرقوا في البلدان، وبالتالي أصبحت كل بلد يسكنها الصحابي منارة من منارات الفقه ومنارة من منارات العلم، ينشر الصحابي فيها ما بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما أداه إليه علمه واجتهاده. وكذا التابعين تلاميذ هؤلاء الصحابة، فإنهم في كل بلاد تميزوا وانتشروا ونشروا علوم الصحابة الذين كانوا مشايخ من مشايخهم. ثم يأتي عهد أتباع التابعين، وهو امتداد لعهد التابعين. ثم يأتي عهد الأئمة المجتهدين، وهو متداخل مع عهد أتباع التابعين. فعندك أيضا عندك في هؤلاء الأئمة الأربعة الذين سيأتي إن شاء الله الكلام عنهم في العنصر التالي. بعد عهد الأئمة المجتهدين يأتي ما عهد ما بعد الأئمة الأربعة، يأتي عهد ما بعد الأئمة الأربعة. ميزة عهد الأئمة المجتهدين أنه كان عهد يتميز بالاجتهاد وبالنظر في الأدلة، وأن الناس كانوا ينظرون، أهل العلم كانوا ينظرون في الأدلة ولا يلتزمون بمذهب ولا بقول لأحد، إنما كانوا ينظرون بحسب ما تدل عليه الأدلة. ولذلك كان أئمة المذاهب الأربعة من أكثر الناس ذما للتقليد، فقد جاء عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: لا أحل لأحد أن يأخذ بقولي ما لم يعرف دليل. وأنه كان يقول رضي الله عنه: ما جاءنا عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله كثير الكلام في وجوب اتباع الكتاب والسنة والتزامها وترك ما يخالفها، فكان يقول: إذا رأيتموني أوردت حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابي ثم خالفته فاعلموا أني جننت، فاعلموا أني جننت. وكان يقول: ما وجدتموه في كتابي مخالفا لكتاب الله أو لسنة رسول الله فرموا به عرض الحائط. وكان يوقف الكلام في بعض المسائل على صحة الحديث، لأن الحديث يكون قد بلغه بسند ضعيف، فيقول: قولي في هذه المسألة كذا إلا أن يصح الحديث الفلاني، فإذا صح فإني أقول به، حتى اشتهرت عبارته: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي رسالة في شرح هذه العبارة من عبارات الإمام الشافعي، موجودة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، في عنوانها: معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فإنه مذهبي أو فهو مذهبي. أيضا الإمام أحمد بن حنبل كان يقول لابنه: يا ابني تعلم طريقتي في العلم، فإني إذا وجدت في المسألة كلاما من كلام الله أو من كلام رسوله لا أغادره، فإن وجدت فإن لم أجد وجدت كلاما للصحابة فإني أتخير من أقوالهم ولا أخرج إلى غيرهم. وهكذا ورد عن هؤلاء الأئمة جميعا ذم التقليد. فالإمام أحمد بن حنبل كان يقول لمن يسأله: أأخذ بقولك أم بقول الأوزاعي أم بقول مالك؟ فكان أحمد يقول: دع قولي ودع قول الأوزاعي ودع قول مالك وخذ من حيث أخذه. فكان يحث الناس على الاجتهاد، يحث طلبة العلم، ويحث الناس على طلب الدليل وعلى النظر في الدليل، وأن لا يلتزموا بأقوال شخص معين. فهذه سمة الفقه في عهد الأئمة المجتهدين. أما ما بعد عهد الأئمة المجتهدين فقد بدأ الناس يدخلون في طور التقليد والتقعيد لكلام الأئمة المجتهدين، واشتهرت مذاهب. وننتقل بهذا إلى العنصر التالي، وهي كيف نشأت مدرسة الرأي ومدرسة الأثر. قبل أن نتكلم عن المذاهب الأربعة أقول: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم توزع الصحابة في الأمصار، وصاروا يبثون بين الناس الفقه وأحكام الشرع. بعض الصحابة كان لديه محصول كثير من الأحاديث، وبعضهم كان لديه محصول قليل من الأحاديث. على كل حال، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما انتشروا بثوا ما لديهم من العلم في المدن التي كانوا فيها. تميزت مكة والمدينة بأن كثير من الصحابة رواة الحديث استقروا بها وسكنوا فيها. ومعلوم أن مكة والمدينة تعرف بالحجاز، فاشتهر أن أهل الحجاز أهل أثر، لأن الحديث لديهم كثير. أما الصحابة الذين ذهبوا في العراق فكانوا قلة أفرادا، والأحاديث التي لديهم ليست كثيرة كالأحاديث التي كانت موجودة لدى الصحابة الذين كانوا في الحجاز. فاشتهر أهل العراق بقلة الأثار الموجودة لديهم. العلماء لما شاهدوا ذلك ماذا صنعوا؟ الذين كانوا في مكة والمدينة اللي هي أرض الحجاز بسبب كثرة الأحاديث والروايات لديهم كثر في فقههم الاعتماد على النص، فعرفوا بأنهم أهل الأثر. والعلماء الذين كانوا في العراق بسبب قلة الأحاديث التي عندهم وفشو الكذب والأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم تشددوا في قبول الروايات، وكثر اجتهادهم ونظرهم في المسائل وفتواهم فيها بحسب الرأي والعقل، فعرفت هذه المدرسة في العراق بمدرسة الرأي. نشأت بسبب هذا طريقتين، أو نشأ طريقان ومنهجان في العلم. الطريق الأول طريق أهل الأثر الذي عرف في الحجاز، والطريق الثاني طريق أهل الرأي أو طريقة أهل الرأي التي عرفت في العراق، في بغداد والكوفة ونحوها، في الكوفة بالذات ونحوها. فعرفت هذه المدرسة بأنها مدرسة أهل الرأي، وعرفت هذه المدرسة بأنها مدرسة أهل الحديث. والمقصود بالمدرسة يعني المنهج والطريقة التي يسير عليها علماء هذه البلد. فسمة علماء أهل الحجاز بسبب كثرة الأحاديث والروايات أنهم يريدون الروايات والأدلة على ما يستدلون به ويريدونها من مسائل. وسمة أهل العراق أهل الكوفة بسبب قلة الأحاديث لديهم وتشدد العلماء عندهم في قبول الرواية بسبب فشو الكذب في جهتهم أن الروايات قليلة، فكانت سمة فتاواهم أن يغلب عليها الاجتهاد والرأي. فعرفت هذه بمسألة مدرسة الرأي، وعرفت هذه بمدرسة الأثر، فنشأت هاتان المدرستان. والأصل أن هاتين المدرستين لا تعارض بينهما ولا تناقض، لأن كل واحدة منهما مكملة للأخرى. ولكن العيب حصل والنقص حصل لما تمسك كل صاحب مدرسة أو كل من ينتمي إلى طريقة ومنهج بالطريقة والمنهج حتى مع وجود الأثر. والأصل أنه إذا جاء نهر الله بطل نهره معقل، أو كما يقول بعض أهل العلم أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر بطل النظر. فلما كثر تمسك بعض الناس وتعصبهم لعلماء بلدهم حتى وإن خالفوا الأحاديث، أصبحت قضية الأثر عند العلماء قضية ذم، لأن الإنسان لما قضية الرأي عند العلماء قضية ذم، لأن الإنسان لما يكون من أهل الرأي ويتمسك بالرأي حتى مع وجود النص والحديث فإن هذا أمر مذموم وتعصب مذموم. لذا اهتم العلماء ببيان المسائل التي خالف فيها علماء الكوفة الأحاديث. فتجد في مصنف ابن أبي شيبة كتابا في الأحاديث التي خالف فيها أبو حنيفة، في المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة الأحاديث. وتجد بعض أهل العلم يشنع على أهل الكوفة وأهل الرأي بسبب مخالفتهم من الأحاديث، وهو لا يقصد بذلك انتقاص العلماء أو ذمهم، لا، إنما يقصد بذلك ذم من يتعصب للرأي وللنظر مع وجود الأثر. والواجب على المسلم أنه إذا بلغته السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كان يراه أو يعتقده أو على خلاف من كان يقلده ويتابعه، عليه أن يبادر إلى متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن على المسلم أن يتخيل إذا ما بلغته السنة كأنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع منه هذا الحديث. فهل يسع مسلما يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا لا أخذ بكلام الرسول وإنما أمشي على الرأي الذي انتهيت إليه أو ما كان عليه الإمام الفلاني أو العالم الفلاني؟ الجواب لا. من أجل ذلك ذم علماء المدرسة الأثرية، ذموا طريقة الأثر، طريقة الرأي والنظر التي كانت سائدة في الكوفة، لا انتقاصا من علمائها، ولكن تحذيرا للناس من أن يتابعوا ويتمسكوا بهذه الآراء مع وجود الأحاديث والنصوص التي هي على خلافها. على كل حال نشأت، وهذا العنصر الرابع أو الخامس، نشأت لدينا المذاهب الفقهية في عصر الأئمة المجتهدين أو فيما يلي عصر الأئمة المجتهدين. فنشأ عندنا مذهب الإمام، مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت المولود سنة 80 والمتوفى سنة 150 هجرية. الإمام أبو حنيفة من أئمة الفقه الكبار العظام، أكثر المؤرخين يثبتون أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو تابعي لرؤيته هذا الصحابي، ولكنه لم يسمع منه، رآه وهو أبو حنيفة كان صغيرا وشاهد أنس بن مالك رضي الله عنه. ولذلك يعد أبو حنيفة من التابعين لأنه ثبتت له رؤيا للإمام أنس بن مالك. وكان أبو حنيفة من أهل الفقه من مدرسة العراق التي غلبت عليها سمة الرأي، ولكنه مع هذا كان يروي أحاديث والأحاديث التي رواها مجموعة في مجلد معروف بمسند أبي حنيفة، وهي أحاديث قليلة أغلبها من طريق جابر بن زيد الجعفي وغيرهم، وأغلبها أسانيد ضعيفة، إلا أن أئمة الحديث رأوا أن الإمام أبي حنيفة إمام في الفقه، وكما قال الإمام الشافعي الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. أما في ضبط الحديث فإنه لم يره بالدرجة العليا منه. واجتمعت كلمة المسلمين على أن الإمام أبي حنيفة، على أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أو رضي الله عنه وأرضاه من أئمة الفقه الكبار الذين يرجع إليهم ويؤخذ عنهم، ولم يرضوا لأحد أن يقدح فيه. وما نسب إليه من أقوال أهل البدع رأوا أنه منها ما ثبت أنه تراجع عنها، ومنها ما يكون من باب الاجتهاد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه فيه أجرا ولا يحرمه من مغفرته ومن رحمته سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة له تلاميذ، منهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم توفي سنة 128، ومنهم محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189. ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف إذا ذكر في كتب الحنفية يقول صاحبي أبي حنيفة. ومحمد بن الحسن الشيباني سمع من الإمام مالك كتابه الموطأ، ورواية محمد بن الحسن الشيباني للموطأ معروفة بموطأ محمد التي عليها، وهو كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف، وعليه تعليق للإمام اللكنوي بعنوان التعليق الممجد على موطأ محمد. وهذا الموطأ الذي يرويه محمد حسن الشيباني عن مالك فيه الكثير من الفوائد العلمية الفقهية الحديثية. أذكر بعض النكت العلمية أو الفوائد العلمية، منها أن حديث إنما الأعمال بالنيات يوجد فيه ولا يوجد في غيره من روايات الموطأ. والإمام السيوطي رحمه الله تعقب ابن حجر في نفيه وجود حديث إنما الأعمال بالنيات في الموطأ، وقال بل هو موجود ولكن في غير الروايات المشهورة، موجود في رواية محمد بن الحسن الشيباني. أيضا من النكت العلمية التي نذكرها أن محمد بن الحسن الشيباني كان في مواضع كثيرة من كتاب الموطأ يعلق، فإذا وجد حديثا عند مالك في الموطأ خلاف ما قاله أبو حنيفة فإنه يرجع عن كلام أبي حنيفة ويقول لو وقف عليه صاحبي لرجع إلى القول بهذا الحديث. وهذا يبين لكم مقدار ما كان عليه أبو حنيفة وتلاميذه من الحرص على اتباع الأحاديث، ويبين العذر في مخالفتهم للأحاديث، وهو أنهم لم يقفوا عليها أو لم تأتي لديهم بأسانيد يثبت مثلها لديهم. أيضا من أئمة طبعا سمة مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه من العراق كما ذكرنا، سمته أنه تكثر فيه المسائل المبنية على الرأي، لكني لاحظت بكثرة المراجعة والنظر في كتب المذهب الحنفي أنها تتضمن في مسائلها أقوال للصحابة والتابعين الذين كانوا في الكوفة، وأكثر أقوال أبي حنيفة تجد لها أصلا من كلام تجد أغلبها مبني على كلام لابن مسعود رضي الله عنه أو لعلي بن أبي طالب أو لأئمة التابعين رضوان الله عليهم كإبراهيم النخعي ونحوهم. وتجد أصولا من كلام السلف يبني الإمام أبي حنيفة وأصحابه في المذهب كلامهم عليه، بحيث أنك إذا استعملت هذه الطريقة في النظر ولم تقفل النظر على الأحاديث إنما اتبعت الأحاديث والآثار، تجد أن فقه أبي حنيفة مبني على كثير من الآثار الواردة عن السلف الصالح رضوان الله عليه. المذهب الثاني مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي المولود سنة 93 المتوفى سنة 179 هجرية، والإمام مالك بن أنس إمام الدنيا في زمنه، والإمام ابن عيينة وغيره كانوا يحملون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وغيره، قال يوشك أن يضرب الناس آباط الإبل ولا يجدون أعلم من عالم المدينة، كانوا يحملون هذا الحديث على الإمام مالك بن أنس الأصبحي وكانوا يصفونه بأنه عالم المدينة. من أشهر كتب الإمام مالك الفقهية كتاب المدونة، وكتاب المدونة هذا عبارة عن أسئلة أسد بن الفرات كان أخذها من كتب أهل الرأي في العراق، فأتى إلى الإمام مالك وسأله إياها، فأجاب الإمام مالك على هذه الأسئلة، فأخذها أسد بن الفرات وسافر إلى الغرب إلى المغرب، ونشر أجوبة الإمام مالك بن أنس على هذه الأسئلة، وعرفت هذه الفتاوى التي أجاب عنها الإمام مالك أسد بن الفرات عرفت بالأسدية. ثم مكثت مدة، فجاء عبد الرحمن بن القاسم إلى المدينة بالأسدية وأعاد الأسئلة على الإمام مالك، فتراجع الإمام مالك في مسائل وغير أقواله فيها، فأخذ الإمام عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك هذه الأجوبة الجديدة، وذهب إلى أسد بن الفرات وقال قد سألت الإمام عن هذه الأسئلة وتراجع عن كذا وعن كذا وغير قوله في كذا وكذا، فامتنع أسد بن الفرات عن التعديل وعن التغيير، ورأى أنه سمع هذا مباشرة من مالك، فكيف يتركه لأمر نازل يعني أتاه بواسطة ولا يدري ما حاله. فاندثرت هذه الأسدية وبقي عند الناس المدونة التي دونها عبد الرحمن بن القاسم، ودون فيها أجوبة الإمام مالك الجديدة على أسئلة الأسدية المعدلة بكلامه الجديد رحمهم الله جميعا، وهي المعروفة اليوم بالمدونة. المدونة في الفقه المالكي هي هذه التي سألها عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 191 للإمام مالك، والتي أصلها الأسدية التي كانت لأسد بن الفرات. من تلاميذ الإمام مالك أيضا عبد الله بن وهب بن مسلم المتوفى سنة 197 هجرية، وكان عبد الله بن وهب من تلاميذ الإمام مالك، وكان الإمام مالك إذا راسله يصفه بأنه فقيه مصر، يصفه بأنه فقيه مصر. فقه الإمام مالك رحمه الله تميز باتباعه للأحاديث وللآثار، وبمراعاته لما كان عليه العمل في المدينة، وبمراعاته لما كان عليه العمل في المدينة. والإمام مالك رحمه الله كان من شيوخه ربيعة الرأي أو عبد الرحمن بن أبي ربيعة الرأي، هذا العالم كان من علماء الحجاز، وكان لديه مسائل غلب فيها رأيه ونظره على اتباع الأثر. ومعنى ذلك أن الإمام مالك اكتسب خبرة ودراية بمسائل الرأي، ولديه خبرة ودراية بالحديث والأثر، فهو إمام الدنيا في الحديث. وكان الإمام الشافعي يقول إذا ذكر الحديث فمالك الشهاب، أو فمالك يعني النجم فيه، أي أنه معروف ومشهور وله كعب عالي في الدراية بالحديث وبالأثر. أخذ عن الإمام مالك الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهو مؤسس المذهب الشافعي. الإمام محمد بن إدريس الشافعي ولد سنة 150 وتوفي سنة 204 هجرية. هذا الإمام مطلبي، من آل المطلب، من آل البيت، إمام من أئمة الدنيا. كان كما يصفه بعض المترجمين له يقول كان كالشمس للناس، اخترمته المنية وهو في بداية العقد السادس 57 أو نحوها. ولد سنة 150 وتوفي سنة 204، يعني اخترمته المنية وعمره تقريبا 54 سنة في بداية العقد السادس، وهو الذي وضع علم أصول الفقه في كتاب الرسالة، في كتاب الرسالة له، وهو الذي دون كتاب الأم، من أنفس ما جاءنا من كتب الفقه المبنية على الحديث وعلى الدليل، كتاب الأم للإمام الشافعي، يرويه عنه تلميذه الربيع بن سليمان المرادي، ولخص كتاب الأم تلميذه أبو إبراهيم إسماعيل المزني المتوفى سنة 264. أما الربيع بن سليمان المرادي فقد توفى سنة 270. والإمام الشافعي من أئمة الفقه، وهو الذي قال عن الإمام أبي حنيفة قال الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، وكان قد أخذ الفقه عن الإمام مالك بن أنس، وكانت له رحلة واسعة إلى العراق وغيرها، التقى فيها بالإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي وضع العديد من الكتب، منها كتاب الرسالة ومنها كتاب الأم، واستخرج أبو يعقوب الأصم أحاديث الشافعي ووسم الكتاب بأنه مسند الشافعي، وله كتاب جماع العلم، وله كتب أخرى موجودة ضمن مجموعة الأم. من تلاميذ الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل الذي نسب إليه المذهب الحنبلي، وهو أحمد بن محمد بن حنبل المولود 364 والمتوفى 241. الإمام أحمد بن حنبل تلميذ الإمام الشافعي، أخذ العلم عن الإمام الشافعي واشتهر بطلب الحديث وباتباعه للأحاديث وللآثار ولأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. ويعتبر خلاصة فقه الإمام الشافعي وخلاصة فقه الإمام مالك وخلاصة فقه الإمام أبي حنيفة كلها لدى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لدى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن نظر في فتاواه وفي مسائله وفي أجوبته علم ذلك علم اليقين. والإمام أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة، ثبته الله سبحانه وتعالى في محنة خلق القرآن مع المأمون، وكان له ذاك الموقف المشرف الذي ذكره له أهل العلم، واشتهر بمحنة أحمد بن حنبل. من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل ابنه عبد الله المتوفى 290، وأبو بكر أحمد بن محمد بن هاني المشهور بالأثرم المتوفى 273. هذه المذاهب الأربعة هي التي استقر عليها أتباع المذاهب في عصر ما بعد المعاهد الأئمة، إلا أن هناك مذاهب أخرى لم تبقى، اندثرت، ولا نعرف اليوم من أتباعها إلا النفر والنفرين أو الثلاثة. منها مذهب داود بن علي الظاهري المتوفى 270، هذا من أئمة هذا من المذاهب، وهو إمام المذهب الظاهري، ومن أتباعه أبو محمد علي بن حزم صاحب كتاب المحلى المتوفى 458 هجرية. أيضا من المذاهب التي اندثرت مذهب عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المعروف مذهب الأوزاعية، ومذهب سفيان بن سعيد الثوري، وغيرها من المذاهب التي لم يكتب الله سبحانه وتعالى لها البقاء، إنما اندثرت ولم يبقى بين الناس ويستقر بين الناس إلا هذه المذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة والجماعة. وهناك مذاهب للشيعة مثل مذهب الشيعة الزيدية، وهناك مذهب الشيعة الجعفرية وغيرها من المذاهب الفقهية، لكنها لا تمثل أهل السنة والجماعة. الذي يمثل أهل السنة والجماعة هي هذه المذاهب الأربعة التي ذكرناها لكم، وكذا أيضا مذهب الظاهرية مذهب داود بن علي الظاهري، فإنه معدود من أهل السنة في الجملة. العنصر التالي أسباب اختلاف العلماء. قد يقول قائل يا شيخ أنت ذكرت الآن أن هناك مدارس فقهية، المدرسة الرأي ومدرسة الأثر، ثم ذكرت لنا أئمة المذاهب الأربعة، أليس الكتاب والسنة والإجماع والقياس هي أصول هذه المذاهب؟ الجواب بلى. قال فلما اختلفت هذه المذاهب؟ أقول العلماء رحمهم الله اختلفوا في الفقه، وذلك لأن مسائل الفقه على نوعين. النوع الأول مسائل فقه ظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه، يعني لها أدلة ظاهرة يلزم اتباعه، ولا تتحمل من المعنى إلا معنى واحد ظاهر أو قامت القرائن عليه. فهذه المسائل الفقهية هذه مسائل لا يجوز فيها المخالفة، بل يلزم كل من وقف على الدليل فيها أن يصير إليه وأن لا يخالفه. النوع الثاني من المسائل مسائل فقهية اجتهادية لم يظهر فيها الدليل يلزم المصير إليه، قد تكون أدلتها عبارة عن أدلة شرعية متعارضة أو قد تكون أدلتها عبارة عن أدلة تحتمل أكثر من وجه، ولا يوجد ما يرجح هذا الوجوه ترجيح يعني يقيني أو غلب الظن، أو قد تكون المسألة ليس فيها دليل أصلا، فالمسألة يتجاذبها النظر أو تتعدد تتعارض فيها الأدلة، هذه المسألة يسع فيها الاختلاف، وهذا النوع من المسائل الذي وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم، يلزم المسلم فيها أن يبحث وأن ينظر، وإذا كان متبعا أن يتبع الدليل، وإذا كان عاميا أن ينظر في اختلاف العلماء ويسأل من يثق في دينه وعلمه ويتبع كلامه، ولا يحل له أن يتبع هواه وما يشتهيه من كلام أهل العلم. وسيأتي إن شاء الله التقرير هذا بعد قليل. أقول إذا علمنا أن مسائل الفقه على نوعين كما رأيتم، فإننا نقول إن نظر العالم في المسألة يمر بثلاث خطوات. الخطوة الأولى النظر في ثبوت الدليل، الخطوة الثانية النظر في دلالة الدليل، الخطوة الثالثة النظر في كون الدليل محكم غير منسوخ، الخطوة الرابعة النظر في سلامة الدليل من المعارض. أي مسألة ينظر فيها الفقيه لابد يمر فيها بهذه الخطوات الأربع. الخطوة الأولى النظر في ثبوت الدليل، الخطوة الثانية النظر في دلالة الدليل ومعناه، الخطوة الثالثة النظر في كون الدليل محكم غير منسوخ، الخطوة الرابعة النظر في كون الدليل سالم من المعارضة. أقول إذا نظرت إلى هذه الخطوات الثلاث فإن أسباب اختلاف العلماء في المسائل يرجع إليها، فتارة يكون سبب اختلاف العلماء اختلافهم في ثبوت الدليل، إما لأن الحديث بلغه ولكن السند الذي بلغه لم يثبت لديه فلم يأخذ به، أو لأن الدليل بلغه لأن الدليل لم يبلغه أصلا، أو أن الدليل بلغه ولكن رأى في معناه معنى غير الذي يراه الآخر فلم تستقم له دلالة الدليل على المسألة، وهي الخطوة الثانية صحت معنى الدليل على ما استدل به، أو أن الحديث أو النص جاءه بلغه ومعناه واضح وظاهر ولكن لم يستحضره وقت الفتوى، أو ظنه منسوخا، وهي الخطوة الثالثة، أو ظن أن هذا الحديث أو هذا النص يوجد ما يعارضه من نصوص أخرى، فكل أسباب اختلاف العلماء تعود إلى هذه الأمور الأربع، فتارة يكون سبب الخلاف أن الدليل لم يبلغ العالم، وتارة يكون سبب الخلاف أن الدليل في المسألة بلغ العالم لكن لم يبلغه بصورة ثابتة، وتارة يكون سبب الخلاف أن الدليل بلغ العالم بسند ثابت ولكنه لم يتبين معناه، لم يره دليلا في المسألة، أو تبين له الدليل ثابتا وتبين له معناه ولكن قام لديه أن هذا الدليل منسوخ، أو قام لديه أن هذا الدليل وجد ما يعارضه، أو كان له في اجتهاده أمر يعارض الاستدلال بهذا الدليل، كمن يرى تقديم النص المتواتر على 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 غيره وإلى آخره من الأمور التي قد تكون في اجتهاد بعض أهل العلم. فهذه أسباب الاختلاف. وابن تيمية رحمه الله له رسالة نافعة بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين فيها تسعة من أسباب اختلاف العلماء، منها ما ذكرته قبل قليل، ولشاه ولي الله الدهلوي رسالة بعنوان أسباب اختلاف الفقهاء، وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة ضمن كتابه حجة الله البالغة، وللبقليوسي كتاب أسباب اختلاف العلماء وهو كتاب نافع نفيس جدا، وللشاطبي في كتابه الموافقات أيضا فصولا في ذكر شيء من هذا الباب. الحاصل أن أسباب اختلاف العلماء هي تعود إلى هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها، ومن شاء البسط والتوسع فيها فليرجع إلى هذه الكتب التي سميتها لكم قبل قليل. بالنسبة للعنصر موقف المسلم من الاختلاف، أقول اختلاف العلماء رحمهم الله في مسائل العلم، إذا اختلفوا في مسائل العلم لا يكون هذا الاختلاف إلا لهذه الأسباب السابقة التي ذكرناها لكم، خاصة إذا رأينا أنها من النوع الثاني من المسائل التي تتحمل تعدد وجهات النظر. طيب ماذا يفعل المسلم أمام اختلاف العلماء؟ أقول المسلم لا يخلو الحال فيه من أن يكون مجتهدا أو متبعا أو عاميا. المجتهد من يستطيع أن ينظر في الدليل ويستنبط المسألة ويعرف أقوال العلماء واختلافهم ويحسن النظر والإيراد، وهو إما أن يكون مجتهدا مطلقا وهذا النوع غير موجود، وإما أن يكون مجتهدا مقيدا بأصول مذهب من المذاهب المعروفة الموجودة. أقول فمن كان في رتبة الاجتهاد فلا يجوز له أن يأخذ بقول عالم من العلماء في المسألة المختلف فيها، إنما الواجب عليه أن ينظر في المسألة وفي أدلتها ويعمل بما أدى إليه اجتهاده. أما من كان من الناس متبعا، يعني لم يبلغ رتبة الاجتهاد لكنه يحسن النظر في الدليل ويحسن معرفة الدليل ويمكنه أن يأخذ المسألة بدليلها، فهذا يلزمه أن لا يأخذ من المسائل إلا ما عرف دليله وتبين له أن دليله هذا أوضح لديه من غيره، هذا المتبع. أما العامي فإن العلماء رحمهم الله قالوا العامي مذهبه مذهب مفتيه، لكن عليه نصيبه من الاجتهاد بما يناسب حاله، فهو لا يطالب بأن ينظر في المسائل وفي الأدلة فإنه عامي لا يحسن ذلك، إنما يطالب بأمور. الأمر الأول أن يسأل من يثق في علمه من أهل العلم. الأمر الثاني أن يرجح من كلام أن يرجح من هؤلاء العلماء عند الاختلاف من يراه أنه أورع وأتقى وأكثر علما من الآخرين. فإذا رأى العامي علماء اختلفوا في مسألة، نظر بين العلماء هؤلاء في أكثرهم علما وأكثرهم تقوى وأكثرهم ورعا والمشهود له فيهم بأنه مبرز عن غيره، فهذا الذي عليه أن يسأله أو أن يأخذ بقوله في المسألة التي نزلت به، ولا يجوز له غير ذلك، فإنه إن فعل غير ذلك جعل دينه تبعا لهواه وتبعا لما يعني يترخص به، ومن تتبع رخص الفقهاء أفسد دينه، ومن تتبع رخص الفقهاء أفسد دينه، وجاء في عبارة بعض السلف من تتبع الرخص تزنده، من تتبع الرخص تزنده. أقول إذن العامي الواجب عليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم على هذا الأساس السابق، كيف أن ينظر بينهم بحسب الأفضل والأكثر علما والأكثر تقوى والأكثر ورعا، وهو مسؤول يوم القيامة عن هذا القول، مسؤول يوم القيامة عن هذا القول، ولا يحل له أن يأخذ بغيره، فإذا أخذ بغيره فكأنه اتبع هواه، فكأنه اتبع هواه. وما ينبغي ما يقوله بعض الناس من أن المسألة إذا كانت خلافية يجوز لكل إنسان أن يأخذ فيها باللي هواه باللي يعجبه، لا يجوز هذا بين الناس، لا يجوز هذا بين الناس، وليس على هذا أهل العلم. لم يكن الاختلاف حجة ولا محل للاتباع في يوم من الأيام، كما ذكر ذلك ابن عبد البر النمري، كما ذكر ذلك ابن عبد البر النمري رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، في كتابه جامع بيان العلم وفضله. ما حكم الالتزام بمذهب من المذاهب؟ أقول لا يجب على المسلم أن يلتزم بمذهب من المذاهب، إنما مذهب المسلم والعامي هو مذهب مفتيه، فما أفتاه به المفتي هو الذي يلزمه الأخذ به، لا يجوز له أن يحد نفسه على مذهب من المذاهب أو أن يلزم نفسه بمذهب من المذاهب. نعم إن كان هذا المذهب هو الأكثر انتشارا في بلده وأن علماء هذا المذهب هم الأكثر في بلده، فلا مانع أن يأخذ بفتاوى أهل هذا البلد أو بفتاوى علمائه وعلماء هذا البلد، لا مانع من ذلك، لكن لا يجوز له أن يلزم نفسه إلزاما بأن يتبع هذا المذهب دون غيره، أو أن يرى في نفسه أنه لا يساوي إلا أن يأخذ بهذا المذهب، لأن الواجب عليه أن يتبع ما دل عليه الدليل، الواجب عليه أن يأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فذكر صلى الله عليه وسلم أن النجاة من الضلال وأن سبيل الهداية هو بالتمسك بالكتاب وبالسنة، وأنه لا يسعى المسلم إلا أن يتابع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون شعاره. وفي الحديث الآخر يقول: ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. المسألة أو العنصر الأخير في هذه المحاضرة مهمات ومسائل تتعلق بهذا الباب. أقول: على طالب الفقه أن يتنبه أنه ليس معنى كلامنا في اتباع الدليل، وليس معنى كلامنا في لزوم الأخذ بالكتاب والسنة، أنه لا يجوز له أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب، لا، بل نحن نقول الآن لا يسع طالب العلم أن يدرس الفقه وأن يتعلم الفقه إلا عن طريق مذهب من هذه المذاهب الموجودة، لأن هذه المذاهب قد استقرت كتبها وعرفت أصولها ولها شروح ولها مؤلفات في الكثير من الجوانب العلمية المتعلقة بها. فلو طلب الطالب الفقه عن طريق أي مذهب من هذه المذاهب فإن طريقته في طلب الفقه صحيحة، ولكن بشرط واحد، وهو أنه إذا تبين له في المسألة أن ما عليه المذهب خلاف الدليل عليه أن يترك المذهب ويتبع الدليل. فلا مانع أن يطلب الطالب العلم أو الفقه على طريقة المذهب الحنفي أو على طريقة المذهب المالكي أو على طريقة المذهب الشافعي أو على طريقة المذهب الحنبلي، إنما الذي نطلبه منه ونقول له تكون بهذه الطريقة على طريقة السلف الصالح، أنه في أي مسألة تبين لك أن المذهب على خلاف الدليل يلزمك اتباع الدليل وترك المذهب. القضية الثانية التي أنبه عليها: على طالب العلم طالب الفقه إذا أراد أن يطلب الفقه على أي مذهب من هذه المذاهب أن يتحرى كتب المذاهب المعتمدة، فإن لكل مذهب كتب فقهية معتمدة دون غيرها. أئمة المذهب نفسه يقولون: من أخذ نسبة المذهب إلينا من غير هذه الكتب لا يعتمد. ولكل مذهب كتب تبين ما يتعلق به. يعني مثلا الطلحية في المذهب المالكي رسالة مؤلفة تبين الكتب المعتمدة عند المالكية وما يتعلق باصطلاحها، رسالة منظومة اسمها الطلحية. مثلا عندك نظم رسم المفتي وشرحه لابن عابدين مصبوع ضمن رسائل ابن عابدين يبين لك كتب الحنفية ومصطلح الحنفية وما يتعلق بهم لمن أراد أن يطلب المذهب الحنفي. مقدمة شرح المهذب، المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله، تبين لك ما يتعلق بالمذهب الشافعي وكتبه واصطلاحه والأمور التي يحتاجها طالب الفقه على المذهب الشافعي. كتاب المدخل لابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل لابن بدران، يبين لك كتب المذهب الحنبلي واصطلاح المذهب وما يحتاجه من أراد أن يطلب الفقه على طريقة المذهب الحنبلي. هذه الكتب مهمة لمن أراد أن يطلب الفقه على أي طريقة من هذه الطرق. المسألة أو القضية الثالثة: هل أنا أفضل لطالب العلم أن يدرس الفقه على هذه المذاهب أو يدرس على كتب عرفت بالاستقلالية مثل كتب الشوكاني ونحوه؟ أنا أقول الذي أفضله لطالب العلم أن يدرس الفقه على مذهب من هذه المذاهب، ولا مانع أن يستفيد من كتب الشوكاني وغيره. لماذا؟ أقول لأن هذه المذاهب كتبها وفقها استقرت أصولها، لها شروح، لها كتب تبين كل جزئية وفرعية موجودة فيها، بينما الشوكاني لا توجد لديه هذا. وأنت في الحقيقة لما درست الفقه على كتب الشوكاني أو غيره ممن عرف باتباع الدليل، إنما درست الفقه على طريقة الشوكاني، فأيهم أولى، أن تدرس على طريقة الشوكاني ولا طريقة الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل؟ نعم، استفد من كتب الشوكاني، استفد من كتب صديق خان، استفد من كتب فلان وفلان، لكن أن تعتمد على كتب في الفقه أنا أقول لك لا، أفضل أعتمد على مذهب من هذه المذاهب، ولو سألتني ما الذي اختاره لك اقول المذهب الحنبلي او المذهب الشافعي، فانها يعني تعتبر من الكتب الجيدة، وليس هذا مني انتقاصا للمذهب المالكي او للمذهب الحنفي، فكلها ان شاء الله يعني كتب علمية او مذاهب علمية عتيدة، تجد ان شاء الله فيها بغتك اذا ما درست العلم او درست علم الفقه عن طريقها متحريا الدليل الراجح في كل مسألة من المسائل تدرسها او تتعلمها في هذا المذهب. ايضا من المهم ان من الاشياء المهمة التي اذكرها لك الان ان تنتبه لاصطلاح العلوم، تنتبه لاصطلاح العلوم وتنتبه لنقل المذاهب وعزوها. كثيرا ما نجد مثلا بعض طلبة العلم لا يميز اصطلاح علم الفقه عن علم الحديث، فيأتي إلى المسألة في علم الحديث أو في يأتي للمسألة في علم الفقه يأتي فيها ذكر مسألة تعلق بالحديث فيذكرها على طريقة أهل الحديث ولا ينتبه لأنها مذكورة على طريقة الفقهاء، والعكس بالعكس أيضا، ولا ينتبه لإصطلاحات الفن. هذا أيضا من الأخطاء التي ينبغي الانتباه إليها والحذر من الوقوع فيها. أيضا من المسائل المهمة التي ينبه عليها، نبه الشاطبي في فتاوى وغيره من أهل العلم كابن الصلاح في فتاوى أنه لا يجوز للعامي أن يهجم على كتب الفقه أو يهجم على الفتاوى التي أفتى بها العلماء وينزلها على نفسه، فلا يصح للعامي أن يهجم على كتب الفتاوى أو على كتب الفقه وينزل ما فيها على نفسه، لأنه لم يبلغ الدرجة لأن يفهم كلام العلماء على الفهم الصحيح حتى ينزله على حادثته وواقعته التي وقعت له. وهذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، يجد بين يديه كتابا للفتاوى أو كتاب الفقه ويقرأ فيه مسألة يراها أنها منطبقة على حاله فيطبقها على نفسه. أقول نبه العلماء أن هذا لا يجوز ولا ينبغي، لأن العامي لا يحسن فهم كلام العلماء، وقد يكون للعالم في كلامه أو في فتواه أمور بنى عليها الفتوى لم يبلغ علم العامي إليها، فهذا لا يصح. إنما الواجب على العامي أن يرجع إلى العلماء الذين يثق في علمهم وفي فضلهم وأن يتبع كلامهم. هذا الذي حضرني الآن في هذه المحاضرة أو في هذا الموضوع المتعلق بمقدمات في علم الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا وفيما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله
شيخنا. هذه مجموعة من الأسئلة، ممكن نطرح هذه الأسئلة بارك الله فيكم،
يعني سؤالين بس لا تكثر.
طيب جزاكم الله خير. مجموعة من الأسئلة يا شيخ كانت تسأل عن بما ينصح به طالب العلم في طلبه، هل بالمتون أو الكتب الموجزة في الفقه، وهل يكون طلبه اعتداء على مذهب بلده؟
هذا أجبت عنه في كلامي أثناء المحاضرة، لكن الشطر الأول من السؤال ما أجبت عنه، فأقول لا مانع أن يدرس طالب العلم المبتدئ الفقه على المتون أو على المختصرات، بشرط أن أدرسها على شيخ، فلم يتيسر له شيخ فليقرأ في المبسوطات، فليقرأ في الكتب المبسوطة من كتب مذاهب الأهل العلم، لأن المختصرات موضوعة لكي يحلها العالم ويشرحها، فإذا بدأ بها الطالب تعقدت عليه الأمور، ولا مانع أن يحفظ منها، لكن أنا أفضل له أن يبدأ بحفظ القرآن وبأن يحفظ بعد ذلك مثل من كتب أحاديث الأحكام، ثم بعد هذا إذا أراد أن يحفظ مثلا من متون الفقه لا مانع من ذلك، بشرط أن يدرسه ويتلقى شرحه مباشرة على شيخ من أهل العلم يحل له العبارة ويزيل عنه الإشكالات التي قد يلقاها ويجدها في هذا المتن. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا سائل يقول أنا في بلد لا يأخذ مشايخنا هنا بفعل أو قول الصحابي ويقولون أنها ليست بحجة، فمن راجح في هذا، وهل لي أن ألتزم برأي مشايخ بلدي؟ بارك الله فيك.
قول الصحابي ليس بحجة فهو ليس كالقرآن وليس كالسنة، هذا كلام صحيح. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أحوالا يكون فيها قول الصحابي حجة. أقول أعيد الكلام، أقول قول الصحابي ليس بحجة استقلالا كالكتاب وكالسنة، لكنه حجة بالتبع في المواضع التي ذكرها العلماء. فمثلا قول الصحابي إذا كان حكمه كحكم المرفوع، إذا كان حكمه حكم المرفوع فهذا مثل السنة، فهو في ظاهر السند قول الصحابي، ولكن مثله مما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه أو من الأمور الغيبية التي لا مدخل للإسرائيليات وأخبار أهل الكتاب فيها، فهذا حكمه حكم المرفوع. كذلك من المواضع قول الصحابي في تفسير مرويه، فإن الراوي أدرى بمرويه من غيره، فهنا قول الصحابي مقدم على غيره. أيضا من المواضع ذكرها العلماء ويكون فيها قول الصحابي حجة بالتبع، قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره، يعني ما يسمى عند الأصوليين بالإجماع السكوتي، قول الصحابي في المسألة الذي انتشر ولم ينكر عليه ولم يأتي من يخالفه أو ما يخالفه، فهذا حكمه حكم الإجماع السكوتي وهو حجة عند أهل العلم، وهذا الحال الثالث. أيضا الحال الرابع قول الصحابي في تفسير الآية، في تفسير الآية خاصة إذا أدخله في نفس نظم الآية، وهو ما يسمى عند بعض علماء التفسير بالقراءة التفسيرية، هذا عند أهل العلم أيضا معتبر ومحتج به. الموضع الخامس قول الصحابي في سبب النزول سواء كان صريحا أو غير صريح، فإنه معتبر وحجة إذا كان صريحا معتبر في سبب النزول، وإذا كان غير صريح معتبر في تفسير الآية. بل اختار الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أن ما يرويه الصحابي في سبب النزول له حكم الرفع، وهو معدود من المسانيد داخل في المسند. فهذه الأحوال قول الصحابي فيها يكون له حكم المرفوع فيكون فيها حجة. الحالة السادس اختلاف الصحابة في المسألة، اختلاف الصحابة في المسألة. إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين أو على ثلاثة أقوال أو على أربع أقوال، لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول خارج عن أقوالهم، لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول خارج عن أقوالهم، لأن معنى اختلافهم على في المسألة على هذه الأقوال أن المسألة لا تحتمل من الأقوال إلا هذه المعاني، فهو كالإجماع على أن المسألة لا تحتمل إلا هذه المعاني، وهذا إجماع ضمني ينبغي اتباعه والتزامه. ولذلك كان من أصول التفقه عند جميع أئمة المذاهب الأربعة عدم إحداث قول خارج عن أقوال الصحابة في المسألة، عدم إحداث قول خارج عن أقوال الصحابة في المسألة. أقول هذه المواضع قول الصحابي فيها إذا نظرت وتأملت جده حجة عند جميع أهل العلم، حتى الذين يقولون إن قول الصحابي ليس بحجة. إذا انتبهت لهذا فهمت أن قول علماء بلد قول الصحابة ليس بحجة له وجه صحيح إذا أرادوا أنه ليس بحجة على الاستقلال، وأنك يعني ينبغي أن تنبههم إلى هذه المواضع، فإذا انتبهوا بها والتزموا بها انتهى الموضوع. ولا أعرف مذهبا من المذاهب الفقهية المعتمدة إلا وفيه مسائل كثيرة قائمة على أقوال الصحابة، ما في مذهب إلا هو قائم على أقوال الصحابة في مسائل كثيرة، والقضية فقط تحتاج إعادة نظر من هؤلاء العلماء وطلبة العلم حتى يصلوا إلى الصواب. ومن كلام السابق تعلم أنه لا مانع أن تأخذ بكلام علماء المذهب في علماء بلدك في هذه المسائل إلا إذا علمت أن قول الصحابي له حكم المرفوع ويخالف ما أختاروه، فعندها تخالف كلامهم من باب أنه قد تبينت لك سنة ضمنية دل عليها قول الصحابة، وأن المسلم لا يسع إذا تبين له حديث رسول الله أن يخالفه. ففي حال لم يتبين لك فلا مانع أن تبقى على كلام علماء بلدك حتى يتبين لك ما يخالفه، والله أعلم. نعم.
طيب شيخنا جزاكم الله خير شيخنا.
طيب خلاص جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجهد وهذا العمل الذي أنتم قمتم به وكنتم سببا فيه في موازين حسناتكم، وأن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة، وأن يبارك لنا ولكم فيما رزقنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان تسجيل هذه المحاضرة في ليلة الثلاثاء أو في مساء الاثنين التاسع عشر من شهر جماد الثانية شهر 6 من عام 1429، والحمد لله رب العالمين.